الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا حديثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها حول أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء مع السلسلة العلمية التي بدأتها منذ فترة، وهي أحكام السجود، ولا زلت معكم في سجود السهو. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يفتح علي وأن يلهمني العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يلهمكم حسن الاستماع وحسن العمل. وسجود السهو قد بدأت فيه منذ فترة ضمن سلسلة أحكام السجود، واليوم أتكلم عن أولى المسائل في هذا اللقاء، وهو أسباب سجود السهو. سجود السهو له أسباب ثلاثة باختصار، ثم فيها التفصيل. السبب الأول النقص، إذا حدث نقص في الصلاة كان ينقص المصلي الركوع، أو ينقص سجدة من بين سجدات الصلاة فيسهو، بدل أن يسجد سجدتين في الركعة الأولى مثلا يسجد سجدة واحدة. وكذلك من أسباب سجود السهو السبب الثاني الزيادة، وهو أن يزيد المصلي، كان يصلي بدل 4 ركعات يصلي 5، وبدل أن يسجد سجدتين يسجد 3 سجدات. السبب الثالث لسجود السهو الشك، والشك أن لا يكون كثيرا، لأنه يتحول حينئذ إلى وسوسة. أما إن كان يسيرا، يأتي الإنسان أحيانا في الصلاة فيشك هل هو في الركعة الرابعة أم الثالثة، أو يشك هل جلس للتشهد أم لا، أو يشك أو أن يشك هل هو في السجدة الأولى أم الثانية. هاي بالجملة، من حيث الجملة أسباب سجود السهو. من حيث التفصيل، كل سبب من هذه الأسباب للعلماء فيه كلام واجتهاد أو اجتهادات وأبحاث. ونبدأ إن شاء الله بالسبب الأول بعون الله، ولن نكمله طبعا في هذا اللقاء، صعب، لكن نبدأ ببعض المسائل ثم نكمله في اللقاءات القادمة. السبب الأول النقص، والنقص نبدأ بالنقص قد يكون في الأركان وقد يكون في الواجبات، واجبات الصلاة. وهنا المصلي لا بد أن يعرف أركان الصلاة، هذا واجب عليه يتعلمه، لأن كل يوم يصلي 5 مرات، 5 فروض بالإضافة إلى السنن، وبالإضافة إلى سنن الرواتب أو السنن المطلقة أو السنن المقيدة بزمن كالضحى وقيام الليل. فلا بد للمصلي أن يعرف أركان الصلاة حتى إذا ما أخطأ أو سهى ينظر أين وقع السهو، هل هو في ركن أم في واجب. أركان الصلاة بدأت بها لأنها هي الأهم، لا تصح الصلاة إلا بها، مثل شروط الصلاة لا تصح إلا بها، لابد أن يأتي بها. فأركان الصلاة اختلف فيها الفقهاء في العدد، لكن من حيث الجملة تصل إلى 14 ركنا. الركن الأول القيام مع القدرة، أن يصلي قائما في الفرض، لا يصلي قاعدا إلا في حالة العجز أو المرض. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأها المصلي في صلاة الفرد إذا كان منفردا، وفي الصلاة السرية، وخلف الإمام في الصلاة السرية، وفي الركعتين أو الركعة التي في سرية، والجهرية فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ينصت للإمام. الركن الرابع الركوع، لا بد أن يأتي بالركوع، فإن ترك الركوع لم تصح صلاته حتى يأتي به. الركن الخامس الاعتدال من الركوع والقيام من الركوع. الركن السادس بعضهم اعتبر من أركان الصلاة بعض من الواجبات، وهي السجود على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، لابد يمكنها من الأرض هذه السبعة ولا ما تصح صلاته، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأيضا القدمان، يعني أصابع القدمين. الركن السابع أيضا السجود، وأيضا اللي بعد الثامن الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين، وكذلك السجود على الأعضاء السبعة يشمله كركن واحد، ولكن الأعضاء السبعة واجبة لابد منها، والسجود ركن، ولكن يعبر الفقهاء يقولون السجود على الأعضاء السبعة، أو يقولون السجود والاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان، لابد أن يصلي مطمئنا، لابد أن يصلي صلاة فيها طمأنينة، يسجد سجدة وافية مستوفية، يأتي بالأذكار، يجلس بين السجدتين جلسة صحيحة جلسة صحيحة، ويأتي بالأذكار. وكذلك الركوع لا يستعجل في الصلاة، ينقر الأرض نقرا فيخل بركن الطمأنينة فلا تصح الصلاة. ثم أيضا الركن اللي بعد التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، واعتبر بعض أهل العلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان، وبعضهم يعتبرها من الواجبات، والترتيب بين هذه الأركان. والركن الأخير التسليم، أي أن يسلم من صلاته. هذه هي الأركان التي لا بد للمصلي أن يعلمها لكي يرقع في صلاته إذا ما حدث نقص أو خلل في أثناء الصلاة، يعرف الخطأ وين بالضبط، وما هو الذي تركه، ومن ثم يصحح صلاته بأن يأتي بالركن ويسجد سجدتي السهو. وكيف يأتي بالركن هذا فيه تفصيل إن شاء الله في المسائل نطرحها، كيف يصحح المصلي صلاته إذا ما أخل بركن، متى يأتي بالركن ومتى لا يمكن أن يؤتى بالركن فيفوت الركن وتفوت الركعة معه، ومتى يمكن أن يتدارك الركن فتتدارك الركعة معه، وحينئذ تسد سجدتي السهو هذا النقص. أركان الصلاة لا بد أن يأتي بها، وإن تركها المصلي لم تصح صلاته، وإن كان هذا الركن ترك عن طريق العمد تبطل صلاته بلا أشكال، وإن تركه سهوا وجب عليه أن يتدارك هذا الركن يأتي به، كيف يأتي به لكن هذا المسألة القادمة إن شاء الله. وثم يصح صلاته بسجدتي السهو، وهذا لا إشكال فيه بين فقهاء المذاهب الأربعة أو المذاهب الفقهية المعتمدة عندنا ولله الحمد أو عند المسلمين. وترك الركن سهوا له أحكام، من تدارك الركن وترقيع الصلاة والاتيان بسجدتي السهو. النقص في الصلاة قد يكون النقص في ركعة، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة رباعية سلم من ركعتين فنقص ركعة، وفي صلاة صلى ثلاث ركعات. وقد يكون النقص في تكبيرة الإحرام، وقد يكون النقص في ركن آخر. النقص في ركعة، إذا نقص صلاة في صلاته ركعة سهى المصلي والنقص أتى في ركعة، فحينئذ إن تذكر وهو في التشهد قبل أن يسلم قام وأتى بالركعة الناقصة، وبهذا تتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. ولماذا قلت يسجد للسهو بعد السلام؟ لأن القاعدة التي ذكرتها لكم قديما في الحلقات الماضية في حال الزيادة يسجد للسهو بعد السلام. وما هي الزيادة هنا في الصلاة الرباعية؟ صلى ثلاث ركعات، يعني في الركعة الثالثة جلس وتشهد قبل أن يسلم، ذكر النهاية الثالثة وتيقن من ذلك، فقام وأتى بركعة الرابعة. وين يسجد للسهو بعد السلام؟ لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة. حالة النقص بعد السلام، في حالة الزيادة بعد السلام. وين الزيادة؟ زاد جلوسا وتشهدا، لأنه جلس في الثالثة، وهنا في الثالثة لا يوجد تشهد ولا يوجد جلوس، لما ينبغي أن يقوم. وقد يقول قال حصل نقص لأنه نقص ركعة، نقص ركعة بدل الأربعة صلى ثلاث. نقول نعم، لو لم يتدارك الصلاة صحيح، لو سلم في الثالثة فعلا نقص ركعة، لكنه قام وتدارك ما سهى وأتى بالرابعة ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو فسلم. هذا إذا تذكر النقص في الصلاة أنه ترك ركعة كاملة. لكن لو سلم ما تذكر الركعة الناقصة إلا بعد السلام، حينئذ يأتي بالركعة الناقصة. طيب، هل هنا يعيد الصلاة أم يبني على صلاة القديمة؟ صحيح ما يعيد إذا كان قريب العهد بالصلاة، ما طال الفصل، يأتي بركعة ثم بعد ذلك يسجد للسهو وأيضا يسلم. ولماذا لا يعيد الصلاة؟ استدلوا بحديث باليدين رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية فسلم على رأس ركعتين، فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال وما ذاك؟ ما قصرت ولا نسيت. قال بلى نسيت. قام فأتى بركعتين، ما عاد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة، ما طلب إقامة الصلاة وأن يعيد الأربع، بل كمل ركعتين أتى بما بقي عليه وسجد للسهو. ومن هنا نعلم أنه يصح البناء على الصلاة. لماذا يصح البناء؟ لسببين. السبب الأول أن الفصل لم يطل، والسبب الثاني أنه لا يزال في صلاة، لأنه هذه أربع ركعات، فلما سلم سهوا في الركعة الثانية لم تنتهي الصلاة، باقي بذمته ركعتان، إذن لا يزال في صلاة، ولذلك بنى على ما مضى، يأتي بركعتين ويأتي بسجدتي السهو. هذا بالنسبة للبناء، يعني هو الآن يبني عندما نقص ركعة ركعتين أو ركعة بنى على ما مضى. متى يبني؟ إذا لم يطل الفصل، يعني لا يزال قريب العهد بالصلاة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سهى وجلس في حديث اليدين وأخبر بالنقص قام فاتى بالركعتين. في الرواية الأخرى حديث عمران بن حصين دخل إلى بيته فأخبر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وهو مغضب فأخبر بالنقص فأكمل وبنى على ما مضى. هنا نستفيد أن طالما أن المصلي سهى ونقص في صلاته سلم في الرباعية في ركعتين أو في الثالثة ولا يزال في المسجد أو لا يزال قريب العهد بالصلاة، يقول الفقهاء ما لم يطل الفصل يبني على ما مضى، يعني يأتي بالنقص ويكفر عن ذلك بسجدتي السهو. طبعا ما معنى لم يطل الفصل؟ يعني ما طال العهد والزمن بين السلام والخروج من الصلاة عن نقص ولما تذكر وجاء ليصحح صلاة. أما إذا طال الفصل قالوا حينئذ يعيد الصلاة، حينئذ يعيد الصلاة. وكيف نضبط طال الفصل أم لم يطل؟ ما هو الضابط؟ الضابط العرف، ما اعتبره الناس طول فصل في عرفهم فهو طول فصل، ولم يعتبروا طول فصل فليس بكذلك. بعضهم ضبطه بركعة، ضبطه بركعة، قالوا الزمن الذي يحتاجه إلى الركعة مثلا ممكن طويل، أقل من ركعة ليس بطويل. أو نقول مثلا الوضوء، إذا انتقض الوضوء فطال الفصل ويعيد الصلاة، وإذا لم ينتقض وضوءه فحينئذ يبني على ما مضى. لكن هذا لا ينضبط، لأن الوضوء قد يطول كثيرا ولا ينتقض، لأنه ممكن الإنسان يتوضأ لصلاة الظهر يحصل منه سهو يبقى على وضوء لصلاة العصر والمغرب لا إشكال، وهذا وقت طويل. فالأولى الله أعلم والأضبط لذلك أن نقول أن العرف هو الفيصل هنا في اعتباره قليلا أو كثيرا. وقدر الركعة في الحد الذي حده بعض الفقهاء قالوا إذا نسي فسلم وجلس ما مقداره ركعة هذا طويل، وقت طويل يعيد. أما إذا أقل فهذا يعني قصير يبني على ما مضى. هذا الضابط جيد قوي عند بعض الفقهاء، لكن أيضا الإشكال فيه أنه بعض الناس يصلي ركعة طويلة وبعض الناس يصلي ركعة قصيرة، فسنضبط الفصل بأي ركعتين سنقع في إشكال. لذلك لعله والله أعلم النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد لنا إن شاء الله هذا المقدار، وهو والله أعلم ما لم يطل الفصل عرفا. هذه هي بعض المسائل حول سجود السهو في لقاء اليوم، وإن تيسر الوقت إن شاء الله واللقاء القادم نكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. خالي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
الله يحفظك تفضل. علي.
الله يسلمك. كنا في حديقة وحان وقت الصلاة، كان معنا واحد هو اللي وجهنا للقبلة. أنا هون كنت أمس وبعرف أنه الناس صلوا في هذا الاتجاه وفتحت على الجهاز تحديد القبلة وأعطاني هذا الاتجاه، وصلينا العصر وصلينا المغرب وصلينا العشاء. في العشاء انتبهنا أنه في ناس بيصلون في اتجاه آخر، فاضطرينا نفتح كذا جهاز هاتف لتحديد القبلة، فتبين أنه نحن عم نصلي منحرفين عن اتجاه تحديد القبلة تقريبا من 25 إلى 30 درجة باتجاه اليمين. يعني نحن اتجاه اليمين عم نصلي، ولازم حسب الجهاز حسب ما أعطانا في الأجهزة الهاتف يعني. فما عرفنا شو نسوي صراحة، نعاود الصلوات ما عرفنا شو نسوي.
الجهاز اللي اعتمدت عليه أو البرنامج في أول ما حددته،
إحنا كذا جهاز يعني كذا برنامج شفنا عشان نتأكد، وجميع الأجهزة أعطت إنه أعطت نفس الاتجاه.
لكن أول مرة،
أول مرة إحنا عن طريق الشخص اللي معانا هو اللي أفادنا يعني بأنه هذا الاتجاه، يعني إحنا بناء عليه، لأنه أنا كنت أمس في الحديقة وصلينا مع الناس في هذا الاتجاه، ويعني بناء على كلامه صراحة صلينا نحن يعني.
هو اعتمد على برنامج شيء؟
هو نفس الشيء اعتمد على برنامج، بس ممكن تبين أنه بعدين البرنامج اللي اعتمد عليه ممكن كان فيه خطأ أو شيء يعني، لأنه إحنا تأكدنا من كذا جهاز بعدين تبين أنه فيه خطأ في البرنامج.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، خلي تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم الصحه والعافيه.
الله يعافيك
ما شاء الله.
جزاك الله خير
والشيخ وانتم والاخوان اللي وراك وعلي كلكم يعطيكم
الله يبارك فيك يحفظك فيصل.
مميزين دائما ذات الشارع ما شاء الله، صلى على النبي.
الله يبارك فيك
الله يحفظك. تعالي الشيخ يوم يقيم الصلاه في من الاخوان الله يهداهم يعني يقول الله اكبر الله اكبر، لا مفروض يعني تقوم حق الصف، في ناس يتموا يتأخروا، لا قد قام الصلاة قد قام الصلاة وهم بعدهم قاعدين. هاي سؤالي الأول. سؤال ثاني الشيخ، يعني وين الليل يعني نصايف الليل ساعتين ثلاثة اللي يقوم القيام يعني، والأفضل دعاء بالليل ولا عند صلاة الفجر قبل بعد الأذان على طول بين الصلاة يعني وين الدعاء أفضل؟ دعاء لأهلي وارحامي لوالدين اللي شيوخنا الله يحفظهم، وين أصح يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير بفيصل، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
مميزين الله يحفظهم.
الله يبارك فيك
والأخوان والكواليس يعطيكم الصحة
والعافية. الله يعافيك. سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم.
الله يبارك فيك، تفضل بسالم.
الله يديم فضلك، بس حبيت أسأل عن صلاة التسابيح، هل إن هي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بما أن سمعت هالكلام البارحة في إذاعة من الإذاعات في 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 حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة التسابيح إذا قدرت تصليها في العمر لو مرة واحدة، أو في الجمعة مرة واحدة، أو في الشهر مرة واحدة، أو حتى في السنة مرة واحدة، فهل إن هاي هي واردة وثابتة؟ هذا السؤال. السؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبة لسنن الرواتب النوافل اللي هي 12 ركعة في اليوم، الحين أنا إذا كنت على مثلا على سفر طاير مثلا طالع من الشارجة سايب ضبي يا مضبي على الشارجة، فأضطر أني مثلا أقصر وأجمع ما بين العصر والظهر، فهني ما أصلي النوافل، فهل إن أقضيها في الليل ولا خلاص يعني مثلا هي على حسب إن هي خلاص طاحت عني مثلا ولا؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
جزاك الله خير بسالم، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة. خالي فضل الشيخ يسأل عن يقول صلاة، يقول كنا نصلي في حديقة اعتماد على كلام يعني شخص كان قبلنا في اليوم الذي قبل، فضل الشيخ يقول أنه يعني تحرر القبلة من الجهاز الذي عنده والبرنامج الذي عنده، فالشيخ يقول فصلينا حسب ما يعني أخبرنا، يقول في صلاة العشاء تبين صلينا نقول العصر والمغرب، في صلاة العشاء تبين أن يعني وجود جماعة أخرى تصلي باتجاه غير اتجاهنا، فالشيخ يقول يعني الانحراف كان له 25 إلى 30 درجة تقريبا، يعني يقول عندما تأكدنا وجدنا أن يعني الجماعة الأخرى هي الأصح.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بالنسبة للإخوة لما صلوا أول صلاتهم الظهر صلوها والعصر صلوها بعد اجتهاد، وهو أنهم اعتمدوا على القرائن، القرينة الأولى أنهم رأوا بعض الناس يصلون لا جهة ما نحو اليمين فتبعوهم باعتبار أنهم من المسلمين وربما كانوا يعرفون القبلة، واجتهادهم الثاني أو القرينة الثانية التي اعتمدوا عليها أنه كان للأخ برنامجا أو كان للأخ برنامج يدل على موقع القبلة فاعتمد، ولم يكن فيما بعد تبين أنه قوي أو يعني دقيق، لم يكن دقيقا. فصلوا، وصلاتهم من حيث الظاهر صحيحة لأن هذا مبلغ اجتهادهم. فالمسلم إذا اجتهد في فهم القبلة وفي الدلالة على وجهتها فصلى بعد اجتهاد بالوسائل الممكنة، أما بالسؤال أو بالوسائل الدالة على القبلة، ثم فيما بعد تبين لأنه أخطأ فخطأه مغفور وصلاة صحيحة. لكن إن قصر أو لم يسأل وأهمل فهذا يعيد الصلاة. فصلاتكم صحيحة إن شاء الله بإذن الله، لأن هذا هو اجتهادكم، اجتهدتموه وبذلتوا وسعكم وثم تبين لكم الخطأ. ولو عدتم الصلاتين اللتين صليتموهما إلى غير القبلة من باب الاحتياط فلا مانع، لا بأس. لكن من حيث إن شاء الله الجواب فإن ذمتكم تبرأ بعد اجتهادكم وبذلكم لوسعكم في معرفة القبلة، والله تعالى أعلم.
وفيصل فضل الشيخ يقول عند الإقامة البعض الشيخ يقول يقوم من بداية الإقامة، والبعض لا يقوم إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة،
والبعض يقوم قبل أن يقيم الإمام صحيح. الصلاة هذه هي المشكلة. بل رأيت بعض الناس يعني هذا من شدة الفضول يذهب إلى المذياع أو إلى مكبر الصوت ويفتحه قبل الإمام
ويظل قائم
ويبقى قائما. لماذا؟ لأنه ينظر للساعة. الساعة صحيح موجودة لضبط الوقت، موجودة لكي لا يختلف الناس، موجودة لكي يعني الإمام ينضبط والناس لا يجزعون، وهذا اجتهاد من الأخوة في الأوقاف أو في الجهات الشرعية جزاهم الله خيرا. لكن لا يعني تجعلوها هي الفيصل ولا يعاقب عليها الإمام. أحيانا الإمام قد ينتظر قليلا وليكتمل الصف أو يأتي مصلون أكثر يعرف منطقة وأهله، أو ينتظر قليلا هناك من مثلا قد يكون يصلي السنة الراتبة. فلا المقصود أن لا نتعدى على الإمام، لأن المسجد هذا سلطانه وهو معين من جهة رسمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا المسجد سلطانه، ما ينبغي التعدي عليه بمثل هذه الأمور. فننتظر الإمام يقيم الصلاة، هو أدرى بمسجده، هو أدرى بناسه، هو أدرى بالبيئة التي يصلي فيها. فالواقع أن ليس عندنا أحد فاصل للقيام، متى ما قام الإمام الصلاة نبدأ في القيام ثم نبدأ في تسوية الصفوف. لا نسبق الإمام بالإقامة والوقوف في الصف والإمام ما قام الصلاة، ولا نتأخر يقيم الصلاة ويقف ينتظر ثم يأتي بعض الناس يجر ثوبه ليقف في الصف. فمتى ما بدأ وشرع الإمام في الصلاة نقوم، وحتى إذا ما انتهى الإمام يلتفت إلى الناس لتكتمل الصفوف ويكتمل المصلون، ثم بعد ذلك إن شاء الله يشرع في الصلاة هكذا. المهم أن قبل ما يكبر الإمام لا نستعجل عليه قبل الإقامة، بعد ما يقيم نبدأ، وقبل أن يكبر نكون قد استوينا وسوينا الصفوف، والإمام وظيفته أن يلتفت ويسوي الصفوف ثم يبدأ في الصلاة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول فضل الشيخ بالنسبة لقيام الليل يقول الصلي القيام الليل، هل الدعاء فضل الشيخ يقول في قيام الليل أفضل أو بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؟
هذه المواقع أو المواطن أو المواضع كلها إن شاء الله من أوقات الإجابة، سواء كان بين الأذان والإقامة، وهذا وقت يستجاب فيه الصلاة، يستجاب فيه الدعاء. وكذلك عند الأذان تفتح أبواب السماء فيدعو الإنسان، وكذلك في الثلث الآخر من الليل أيضا هو موضع يستجاب فيه الدعاء. فمن رحمة الله عز وجل أن الله جعل لنا أكثر من موضع ومن زمن يستجاب فيه الدعاء أو من ساعات الإجابة، لكي يدرك ذلك المسلم فقد لا يدرك قيام الليل فيدرك بالأذان أو يدرك بين الأذان والإقامة أو آخر ساعة يوم الجمعة أو عند نزول المطر، كل هذه أوقات إن شاء الله يستجاب فيها الدعاء. فالمسلم يجتهد في كل هذه المواطن وكلها خير ووردت فيها أدلة، يسأل الله عز وجل الدعاء سواء كان قبل الفجر أو بعد ما يأذن المؤذن وبين الأذان والإقامة. ولكن لا شك أن الدعاء في الثلث الآخر من الليل قبل أن يؤذن وقت قوي جدا، يعني وقت إن شاء الله الدعاء فيه مستجاب ويجتهد فيه المسلم، لأن الدليل فيه قوي، الدليل جدا قوي من حيث حديث في الصحيحين غيرهما، الحديث الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا الوقت، وقت النزول الإلهي الذي يليق بجلاله سبحانه، هذا وقت قوي جدا. لماذا؟ لأن هنا وردت خصيصة جدا جميلة، وهي أن الله هو الذي ينادي عباده ويطلب منهم أن يرفعوا أيديهم، والله عز وجل عندما هنا يفتح لهم أبواب السؤال والإجابة إن سيستجيب لهم. فمن وفق أن يقوم الليل في هذا الوقت ومن وفق أن يدعو في هذا الوقت فقد وفقه الله وأراد به خيرا، وأراد جل في علا أن يستجيب دعاءه، أن وفقه لمثل هذه الساعة القوية. فيدعو الإنسان، وإذا أذن يدعو، وبين أذان أو قام يدعو، والحمد لله على أي نعمة الإسلام. نعم.
مسالم الشيخ يسأل عن صلاة التسابيح، هل وردت؟
نعم. أنا بس أنبه على أبو فيصل، قال له لما شكر الأخوة في الإذاعة قالوا صلوا على النبي، لأن هذه شائعة على الألسنة لدفع العين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد دليل أنها تدفع العين، إنما كما جاء في الأدلة ما شاء الله أو هلا بركته كما جاء في الحديث، فالتبريك وهذه الأمور هي التي إن شاء الله مع التحصن تدفع العين. أما في أثناء الكلام إذا نسي الإنسان شيئا قال اللهم صل على النبي، أو عجبه شيء قال الصلاة على النبي، فلا أعلم دليلا في هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه إذا ذكر أو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسؤال أخو سالم عن صلاة التسابيح، نعم العلماء والمحدثون اختلفوا في صحتها، فمنهم من يرى أن حديثها ضعيف لا يصح، ومنهم من يرى أن حديثها موضوع وهذا شد من الضعيف، أو أن الموضوع قسم من أقسام الضعيف، ومنهم من يرى أن الحديث صحيح لأن أسانيده تتصل ببعضها وتتقوى فتصل أقل شيء إلى درجة الحسن إن لم ترتقي إلى درجة الصحيح. وبعضهم استنكر متنها، قال المتن غريب شوي، هي طريقة الصلاة، فلأن الإنسان يصلي 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة بعدها ما تيسر، ثم يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 15 مرة قبل أن يركع، ثم كذلك في الركوع 10 وفي باقي العشر، لكن إذا وقف كبر 15 مرة، في الركوع يكبر 10، في السجود 10، والرفع من الركوع والسجود والجلس بين السجدتين هكذا في 4 ركعات، وتصل يعني هذه التكبيرات 75 في كل ركعة، في كل ركعة تصل إلى 75 تسبيحة. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولها في يوم أو في جمعة يعني أسبوع، فإن لم يستطع في شهر، فإن يستطع ففي السنة أو في العمر مرة يصليها ولو في العمر مرة. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه علمها للعباس، عمه العباس، لما قال يا عمه ألا أنفعك ألا أصلك، قال بلى، قال فصل 4 ركعات، ثم بيّن لأن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر، ثم في حالة الوقوف يسبح يهلل ويكبر 15 مرة ثم يركع 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد فيقولها 10 ثم يرفع رأسه بين السجدتين فيقولها 10 ثم يسجد 10 ثم يرفع رأسه كذلك فعشر هكذا. وهذه كما أخبرتكم فعلا طريقتها غريبة الصلاة، فمن هنا من نظر إلى المتن قال الصلاة شوي في متنها نكارة ولم ينظر كثيرا إلى الأسانيد، ومن نظر إلى الأسانيد فجمعها وطرق الحديث قال هي صحيحة، والله أعلم الحديث صحيح أو على الأقل شيء حسن، والمتن كون في غرابة لا أشكال، متى ما صح السند ولم يكن في المتن النكارة التي لا يمكن الإجابة عليها فحينئذ يكون الحديث من باب الضعيف، لكن ليس في المتن كثير نكارة، لأننا لو نظرنا إلى صلاة الكسوف والخسوف أيضا غريبة، يعني الركعة فيها ركوعان، يقرأ الفاتحة سورة يركع ثم يرفع من الركوع، يقرأ الفاتحة سورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، فلم نقل بنكارتها مع أنها طريقة غريبة. فوالله أعلم أن صلاة التسابيح بالنظر إلى أسانيدها صلاة صحيحة يصليها الإنسان لو مر في العمر أو في السنة أو متى ما استطاع، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ سأل عن المسافر، يقول المسافر إذا وصل إلى بلده هل يقضي السنن الراتبة بعد ذلك أم تسقط عنه؟
أحسنت. السنن الرواتب لا تسقط كلها، بعض الناس يطلق الكلام يقول إذا المسافر لا سنة عليه، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم فقط بيّن ترك الرواتب، فما دونها تبقى على الأصل، والرواتب لم يتركها كلها، صلى راتبة الفجر. إذن الرواتب التي تترك في السفر صلاة راتبة الظهر والمغرب والعشاء، أما راتبة الفجر فتصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر ولم يتركها، وخاصة لما نام وطلعت الشمس وقاموا وقد طلعت الشمس فقال إن هذا مكان حضره الشيطان فأمر فغير المكان، ثم أذن بلال فصلى الراتبة ثم صلى الفرض بهم الفجر. والضحى كذلك تصلى في السفر وقيام الليل، وهكذا السنن. أما راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة ما بعد المغرب وراتبة ما بعد العشاء هذه تترك ولا تحتاج إلى قضاء، لا تحتاج إلى قضاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يقضيها لما سافر وعاد من السفر، ولو قضاها لاشتهر، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ولم يشهر عنه أو ينقل عنه أو يثبت عنه أنه قضى الرواتب لما عاد من السفر. والأمر الثاني أنه من اعتاد صلاة الرواتب في الحضر فإذا سافر وتركها كتبت له كأنه يصليها، وكذلك إذا مرض مرض شديد لا يستطيع معه إلا يصلي الفرض كذلك تكتب له كأنه يصليها، كما جاء في الأحاديث الصحيحة من سافر أو مرض كتب له، أي من عمله ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، فلذلك احرصوا عليها يا إخوان، السنة الرواتب احرصوا عليها في وقت الصحة وفي وقت الحضر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة تحافظون عليها. وفيها حديث صحيح من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، اللي يواظب عليها لو سافر أو مرض تركها تكتب له كأنه صحيح مقيم يصليها. لهذا السبب لا تقضى الرواتب إذا عاد الإنسان من السفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر توتر شارج راديو. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول: توفي والدي بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان آخر كلامه في الدنيا الحمد لله. يقول: أسألكم الدعاء لوالدي، وما هي أفضل الأعمال التي نقدمها له؟
الحمد لله. أولا نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يعلي درجاته في الجنة، وأن يجعل هذا المرض الذي يصيب به سببا للكفارة ورفعة الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أي ذنوبه تمسح وتغفر بسبب الصبر على البلاء الذي يصيب. فقوله الحمد لله بشارة خير، وبإذن الله حسن خاتمة، هذا يدل على أنه إنسان كان صابرا محتسبا. ومن الأعمال تقدمونها له أفضل شيء الدعاء، تدعون له بكثرة، لأن الدعاء أفضل ما ينفع الميت، لأنه ما يحتاج الإنسان كثير مشقة، ولا يحتاج مال، لا يحتاج بذل. دعاء في السجود لابد للإنسان أن يصلي الفروض، فيدعو له في السجود في آخر ساعة في قيام الليل بين أذان الوقامة، أكذا في أوقات الدعاء. ثانيا الصدقة عنه من أولاده، تتصدقون عنه ولا تنسونه، لأن الصدقة إن شاء الله تصله، الله عز وجل يرفعه بها درجات. والصدقة كما جاء في الحديث لأنها تبرد أو تبرد حر القبور على أهلها، وأيضا كذلك من ما إن شاء الله ممكن تعملون لوقف إذا ممكن من عياله، ما مسجد أو حفر بئر أو مثل هذا. أيضا الرابع صلة الرحم، الذين هم من أرحامه كأخته أو أخيه أو ابناء أخيه ابناء أخته، كل من هو حي من أرحامه تصلونه، ومحبة أصدقائه الصالحين الذين كانوا يحبهم وتحترمونهم وتعينونهم إذا احتاجوا، فهذا أيضا من إن شاء الله كأنكم تصلونه، لما تصلون أرحامه كأنكم تصلونه وهو إن شاء الله حي. أخيرا أيضا الصلاح فيكم أنتم يا أبناء، كلما كنتم صالحين طيبين، أعمالكم طيبة، أعمالكم صالحة، تصل له إن شاء الله ويفرح بها إن شاء الله في الدنيا والآخرة. صلاحكم ضروري لراحته إن شاء الله، لأن الطيب الذي تعملونه في ميزان حسناته من قراءة قرآن، من صلاة، من صدقة، من خير، من معروف، من ترك للمنكر، من فعل للمعروف، هذا كل خير، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح: خير ما أكل المرء من كد يده، وإن الولد من كد أبيه. يعني هذا واضح إن شاء الله، لأنه لرباكم وتعب، فما تفعلون من خير إن شاء الله يكون كذلك يعني في ميزان حسناته. وأخيرا أسأل الله أن يجمعكم معه في الجنة إذا كنتم صالحين. لذلك أنا أقول لكم خلكم ذرية صالحة، ليش؟ لأن هذا يسعده كثير. الله عز وجل نص على هذا في القرآن الكريم، قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا هو النجاح والفلاح، أن يجتمع المؤمن يوم القيامة بذريته سعيدا بهم بأعمالهم بصلاحهم بخيرهم بتقواهم بنجاتهم من النار، يجتمع معهم في الجنة في الدرجات العالية، تكتمل الفرحة وتكتمل النعمة وتكتمل السعادة عندما تتحقق هذه الآية: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن هذا يحتاج إلى عمل وصبر واحتساب، الله يجمعكم معه في الجنة.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ رامي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية جميعا.
الله يعافيك، تفضل.
بس عندي سؤالين. السؤال الأول بما يتعلق ببطاقات الائتمان اللي هي بتصدرها من البنوك، هلا بالعقد دائما في كل بطاقات الائتمان في عقد، في بند العقد بيحكي إنه إذا في فترة سماحية 55 يوم لحتى ندفع اللي إحنا بنصرفه، بعد 55 يوم يكون في فائدة. فهلا أنا إذا عقدت النية إنه أنا أدفع قبل 55 يوم، فهل هذا العقد يعتبر عقد صحيح، ولا كونه فيه يعني في فائدة ولو حتى بعد فترة معينة، وأنا يعني شبه متأكد إني ما رح أوصل لهذا البند، فهل هذا البند يبطل العقد أم لا يبطل؟ والسؤال الثاني، أنا هلا كنت عم بسحب فلوس من البنك، فطلعت من الصراف الآلي، فطلعت عم بحط الفلوس في المحفظة، أجاني واحد هيك شاب بالعشرينات وسلم علي وصار يحكي لي ماي نيم وكذا، فأنا صراحة وين أنا يعني كنت شوية يعني مستعجل وبحط الفلوس ومعي كذا شغلة، فلما حكى لي وحسيت إنه هو يعني بده يسأل، فحكيت له يا أخي لو سمحت غردنا رايح، فهل هذا يعتبر من نهران السائل؟ وكيف فيني يعني إذا كان من نهران السائل كيف فيني إني يعني إنه يعني أتوب، أو إنه يعني هل في شيء لازم أعمله بالحالة هاي؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رامي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فالشيخ يقول بعض البنوك تصدر بطاقات ائتمان، يقول في العقد يوجد بند بعد 55 يوم، يقول إذا لم تسدد القسط تأتي فائدة على القسط. فالشيخ يقول يعني كنت أدفع بانتظام في كل قسط في وقته فلن تأتي فائدة، هل فالشيخ يقول يعني تكون المعاملة غير صحيحة أو فيها شبهة، أو يكون العقد يعني يبطل هذا العقد يبطل أو هذا البند يبطل العقد؟
نعم، هذه المسألة تعود إلى مسألة تكلم فيها الباحثون وكتبوا فيها، وهي مسألة الشرط الجزائي. والشرط الجزائي لما يكون في العقود غير الديون لا إشكال، مثل عقد المقاولة أو عقد الصيانة، فلابد هنا من الزام الطرف الآخر غير المالك بمثل هذا البند لكي يعمل. مثل المقاولة يقال إن لم تنجز في وقت كذا فينقص من أرباحك كذا أو يخصم من كذا، وهذا ممكن في عقد الصيانة أو المقاولة أو غيرها من العقود التي ليس تتعلق بالديون لإلزام الشركات أو غيرها بالانتهاء من العمل في الوقت المناسب ودون والحيلولة دون التلاعب بحقوق العملاء والملاك. لكن الإشكالية لما يكون الشرط الجزائي في القروض، لأن احنا يذندين البطاقات اللي هي المغطى ليس فيها إشكال، لأن هنا لابد من وجود رصيد، ومن ثم لما يشتري الإنسان شيئا يتم الخصم من الرصيد فورا، وهذه تسمى المغطى، وهذه لا تعتبر دينا، إنما هي معاملة، أو البنك يكون وسيط يقدم لك هاي الخدمة بدليل أن يتم حجز المبلغ فورا من رصيدك لما تشتري وتسحب البطاقة، من ثم يتم الخصم الحقيقي بعد ذلك من رصيدك. الإشكالية في غير المغطى، غير المغطى الكريدت، هذه هي المشكلة، لأنها لا ينظر فيها إلى الرصيد ولا يتم الحسم الفوري أو الخصم الفوري أو الحجز الفوري من الرصيد، فمن ثم لما يشتري الشخص ويسحب بها يكون مدينا للبنك أو للمصرف، فالمصرف يسدد للجهة التي تم الشراء منها وهو الطرف الثاني أو الثالث، ثم يقوم بعد ذلك بالحسم والخصم الحقيقي من رصيد العميل بعد فترة. وفي هذه الحالة يكون العميل مدينا للمصرف أو للبنك إلى أن يتم الخصم من حسابه، لأن المصرف لما تعامل مع الجهات التي تتعامل بالكريدت أو بالبطاقة كان هو متعهدا بدفع أي مال أو مبلغ من طرف عملائه، فكان كأنه دائنا لهم في الحقيقة. فلما يأتي الشخص يشتري مثلا ب500 درهم ومن ثم يتأخر بعد ذلك وتحسب عليه غرامة 50 درهم فيدفع 55، هنا وقع الإشكال بين الباحثين المعاصرين خاصة، فمنهم من قال إن المصرف يأخذها ليضبط حقه ليضمن حقوقه، لم يفعل ذلك فإن الناس سوف تتلاعب. والمصارف الإسلامية تقول إن هذه الزيادة لا تستهلكها، إنما تذهب بها للصدقات العامة إلى الجمعيات الخيرية. ومن الفقهاء والباحثين المعاصرين قال إن الشرط الجزائي في الدين لا يجوز، لأنه في الحقيقة شرط بفائدة يشبه قرض بفائدة يشبه دين الجاهلية القديم، أمهلني وأزيدك، أي أزيدك في القرض، وهو الدين القرض الربا الصريح المحرم الذي حرمه الإسلام، ومن هنا كان فيه في الربا أو كان فيه يعني شرط بفائدة. فمن نظر هذه النظرة لم يجز المعاملة أصلا، ولو كان الشخص يستطيع أن يعني يسدد في الوقت المناسب، قالوا لأن أصل هذا الشرط يلغي العقد، لأن شرط فاسد أو شرط باطل مبطل للعقد. ومن نظر إلى أصل المصلحة للمصرف وأنه وضع هذا الشرط ليلزم العملاء، قال نعم الشرط هذا صحيح، أنه مكلف وفيه شبهة الربا، ولكنه لإلزام العملاء، ومتى ما استطاع العميل أن يدفع قبل أن يقع في هذه الشبهة فحينئذ المعاملة تكون صحيحة، لأنه يعلم من نفسه حقيقة وصدقا أنه يستطيع أن يسدد. في الحقيقة تبقى الشبهة قائمة وقوية وقوية جدا. أتمنى من المصارف أن يلغى مثل هذا الشرط، وأن يلزم العميل بأمور أخرى، كأن لما يتأخر مثلا توضع له نقاط، إذا بلغ نقاط معينة، نقاط سود فليسموها، بعد ذلك تحسم البطاقة أو تسحب منه أو توقف أو تلغى، هذا أفضل من الدخول في الشرط الجزائي. أما الشخص العميل فطالما هذا الشرط موجود نقول لا تستخدمها، أفضل إلى أن تقع في حال الضرورة، فذلك حينئذ ممكن كأن تسافر إلى بلد يتعذر فيها حمل النقد، أو تكون في مكان لا يوجد نقد، وإن لم تدفع فستقع في قضية أو في ورطة مع الجهة التي اشتريت منها، فحينئذ ممكن تستخدمه في حالة الضرورة القصوى. أما في حالة السعة والدعة فالابتعاد عن مثل هذا أفضل وأحسن، خاصة أن العلماء الذين قالوا بعدم جوازه لهم قوتهم أيضا في البحث، كما تم طرح هذه المسألة في المجمع الفقهي وتداولها، فالابتعاد عنها أفضل. وهناك البديل الحمد لله موجود، وهو البطاقة المغطاة والإلكترون اللي يتم فيها الخصم مباشرة بعيدا عن مثل هذا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ لهيئة العمل للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.